www.hussainiah.org.
والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة من سورة الطور والآيات التي سوف نقرأها في الليالي القادمة إن شاء الله، هذه الآيات الكريمة والآيات التي تليها تبين الأزمة الفكرية التي كانت مسيطرة على الجزيرة العربية وخاصة في مكة منذ بزوغ شمس الهداية وظهور نبوة سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبوته في مكة احتدم الصراع بين الثلة القليلة المؤمنة، هذه الثلة التي آمنت بالنبي ووقفت مع النبي في مكة، وبين سيل من الكفار والمشركين الذين كانوا يرون في بزوغ النبوة تفويت مصالحهم. أنتم تصوروا، مكة كانت موطن قريش وسائر صناديد العرب، وكانت تعتبر مكة عاصمتهم الدينية وعاصمتهم السياسية وعاصمتهم الاقتصادية. كيف؟ أما عاصمتهم الدينية فكانوا يجذبون العرب وغير العرب من سائر الملل، يجذبونهم إلى الكعبة. الكعبة لم يكن شيئا جديدا في مكة، الكعبة كانت من زمن آدم عليه السلام حسب ما تذكر الروايات والأحاديث. أما من زمن إبراهيم عليه السلام فالقضية مطروحة في القرآن الكريم عندما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يرفع قواعد البيت وإسماعيل وابنه إسماعيل، الأب إبراهيم والابن إسماعيل رفع قواعد البيت وأذن في الناس بالحج. في الآية تقرؤون يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحج الرسمي ابتدأ من زمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقبل إبراهيم كانت الكعبة أيضا موئلا للأنبياء والصالحين. أما من زمن إبراهيم فأصبحت الكعبة كانت قواعد، رفع إبراهيم تلك القواعد، وتعود الناس حتى المشركين وحتى الكفار وحتى المجوس، وفي بعض القصص التاريخية
رأيت أنه حتى اليهود والمسيحيين كانوا يأتون إلى الطواف، لأنهم كانوا يقدسون هذا البيت. وسمعت من بعض العلماء، لم أرى في كتاب، أنه حتى الهندوس والسيك هؤلاء يقدسون الكعبة. أنا لم أرى في كتاب ولكنني سمعت هذا الشيء. المهم، فالكعبة كانت عاصمة، مكة كانت عاصمة فكرية دينية. المشركون في قصة ليس الآن مورد ذلك القصة، تلك القصة، جاءوا بالأصنام من المدينة. أحد العرب كان سيدا في قومه، ذهب إلى يثرب في سفرة تجارية ورأى بعض الناس يعبدون الأصنام، فأخذ بعض الأصنام، شافها حلوة، صنم يعبد، قال: ما هذه؟ قالوا: هذه آلهة نعبدها. فأخذ بعضها واستعار منهم وأتى بها إلى مكة وجعلها عند البيت الحرام، عند المسجد في الكعبة. يوما بعد يوم هذه الخرافة وهذه العقيدة السافلة راجت عند العرب، راجت هذه العقيدة. كل قوم وكل قبيلة صنعت لنفسها صنما، هبل وبقية الأسماء الموجودة في القرآن، حتى أن بعض المؤرخين يذكرون أن أكثر من 300 صنم كانت موزعة في المسجد الحرام. وعندما فتح النبي مكة، صعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، كما تعلمون في القصة المشهورة، على كتف النبي وجعل يضرب الأصنام واحدا تلو الآخر وأسقط الأصنام. فالأصنام كانت في مكة، الناس كانوا يأتون إلى عبادة هذه الأصنام، وبعض الناس لم يكونوا يأتون إلى الأصنام، كانوا يأتون للطواف، كانوا حنفاء، كانوا مؤمنين. منهم أجداد النبي، بنو هاشم أكثريتهم، أبو طالب سلام الله عليه، كل هؤلاء الذين نقدسهم، هؤلاء لم يكونوا يعبدون الأصنام، كانوا يطوفون حول البيت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمكة كانت عاصمة دينية، هذا أولا. ثانيا، مكة كانت عاصمة سياسية أيضا. قريش تمكنت بفعل المركز الديني أن يسيطر على بقية العرب سياسيا. إضافة إلى ذلك، كانت مكة مركزا اقتصاديا، الدر فلوس. صنع العرب هناك أسواق للتجارة. الآن أنتم إذا تذهبون إلى بعض الأماكن المقدسة ترون أن السوق هناك رائج. الآن في مكة، مكة تعتبر بلد مقدس، سوقها سوق رائج أيضا، تجارتها تجارة مربحة. ليش؟ لأن الناس يأتون من كل فج عميق للزيارة للحج، فبالنتيجة يشتري له شيء، إما صاغة أو هدية أو حاجة، فيعتبر سوقا تجاريا أيضا. طيب، فأنت احسب الآن، مكة يتزعمها صناديد قريش أمثال عتبة وشيبة والوليد وأبو سفيان، وهؤلاء يتزعمون العرب وجزيرة العرب. بيدهم شيئان: المال، التجارة، والدين، الأصنام. ولولا الأصنام، هذه التجارة وقيادة التجارة وزعامة التجارة تنفلت من أيديهم. طيب أنت تصور ناس مشركين جهلة، قد آثر وأثر كل الأخلاق الدنيئة في نفوسهم، كانوا يظلمون اليتيم، يأكلون مال الأيتام، يسرقون، الربا متفشي فيهم، الضعيف ضعيف لا خبز له للأكل والقوي قوي، يعني امتياز طبقي شديد كان في مكة. ثلة من صناديد قريش بيدهم المال والبقية ما عندهم شيء، عبيد أو أيتام. ممكن تسأل الأيتام منين؟ الأيتام كان بمجراء الحروب، الحروب التي كانت تقع بين القبائل العربية، بين العشائر، العصبيات التي كانت تحكم، فكان هناك أيتام كثيرون. هؤلاء كانوا عزل وضعفاء وحقراء في المجتمع المكي. في مثل هذه الظروف بلغ نور محمد صلى الله عليه وآله. طيب رسول الله ماذا أتى به؟ شنو جاب؟ الشيء الأول تسفيه كل هذه الأحلام وكل هذه الأفكار الباطلة، عبادة الأصنام، الشرك بالله، الكفر، الغصب، الربا، الرشوة، الظلم، كل هذه الأمور يريد يوخرها، يريد أن يغيرها. يصير من يقبل؟ عادة في مثل هذا المجتمع لا يقبل الكبار. ليش؟ لأن مصالحهم تتناقض مع هذه الدعوة الجديدة. أساسا المصلحة المادية، ثانيا المصلحة السياسية، زعامة، إمارة، كرسي، ثالثا المصلحة الدينية. طبعا هم المصلحة الدينية ما كانت عندهم مهمة، الأهم من المصلحة الدينية كانت المصلحة السياسية والمصلحة المالية. طيب شو يسوون مع النبي؟ كانت عندهم ندوة يسمونه دار الندوة، منتدى جعدة ديوانية نسميها، قرب المسجد الحرام. كان باب هذه الندوة أو الديوانية تفتح على المسجد، بس هو مو في المسجد، جانب من المسجد، ديوانية كبيرة يسموها دار الندوة. ندوة يعني منتدى، نادي. يجتمع في هذه الدار كبار قريش، كل يوم يجون يتكلمون، لو عن التجارة، لو عن الحرب، عن خلافات العشائر، عن مشاكلهم. قيادات يقعدون هناك، وموزع الأمور، بيد أحدهم سدانة الكعبة، بيد أحدهم سقاية الحاج، بيد أحدهم عمارة البيت، بيد أحدهم الأموال، كانوا موزعيها، والنذورات تأتي إلى الأصنام يوزعوها بيناتهم. غصب متجر، متجر مربح وسوق دائم طول السنة. طيب هؤلاء كانوا يأتون إلى دار الندوة ويتكلمون. أول ما طرحت الدعوة وأنذر النبي عشيرته الأقربون، بعض الناس أخذوها بشكل عادي، قالوا خوب محمد الأمين الصادق صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم هذه الكلمات وبعد فترة يسكت. بعدين شافوا لا، القضية جدية، علي بن أبي طالب معه، خديجة معه، غير كثيرون آمنوا، الكبار الصغار شافوا القضية جدية، فكانوا يجلسون في دار الندوة ويتكلمون حول كيفية الصراع. شو نسوي لهذا؟ كل يوم كان عندهم شيء، مرة كانوا يتكلمون عن القتل، بعدين يشوفون ما يصير، بنو هاشم يدافعون عن ابنهم لأن النبي كان من بني هاشم. ثاني لماذا يقتلون؟ من يقتل؟ قضايا كثيرة جدا في هذه السنوات العجاف التي كان النبي يسكن في مكة. الأزمة الشديدة كانت الأزمة الفكرية. ليش؟ لأن النبي كان يأتي إلى المجالس ويجلس مع الناس ويتكلم بشكل هادئ ويسفه أحلام الكبار. كيف تعبدون الأصنام؟ هذه الأصنام التي لا تعي ولا تسمع ولا تفهم، كيف تعبدونها؟ الأصنام التي ربما تأكلونها، لأنهم كانوا يعملون صنم بعض الأوقات من التمر، بعدين العربي الجائع كان يجوع يأكل من رأس صنمه ويأكل من يد صنمه ويأكل من رجل صنمه. تسفيه الأحلام هذه كانت عملية جدا مرتبة ومقننة من النبي وأصحابه. يوم على يوم الأفراد كانوا يزيدون يزيدون يزيدون، وآيات الوحي تنزل تترى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أيضا كان يأتي إلى المسجد الحرام مجتمع، وربما كان يأتي إلى دار الندوة ويقرأ آيات القرآن التي تنزل تباعا. عندما تنظر إلى القرآن ترى كثيرا من هذه السور تسمى سور شنو؟ مكية، يعني نزلت في مكة. هذه السور التي نزلت في مكة أغلبها تعالج قضايا العقيدة، قضايا الفكر حول التوحيد، حول النبوة، حول صفات الله، حول القيامة، حول الجنة، حول النار. منها هذه السورة، سورة الطور. هذه السورة سورة مكية نزلت في مكة. كان النبي يشرح للناس أن هناك جنة هكذا صفاتها قرأناها، وهناك نار، وهناك معاد، الله واحد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، النبوة، المعاد. الفكر الإسلامي بدأ ينتشر في أنحاء الجزيرة العربية. أتى أبو ذر من الصحراء ورجع إلى الصحراء وآمن كثيرون، العرب اجتمعوا، وبعض الكبار أيضا حاولوا أن يقتربوا من النبي. قريش وصناديد قريش شافوا القضية مشكلة، فبدأوا بنزاع فكري أيضا، فكر مقابل فكر. طيب شنو يجيبون مقابل النبي؟ ماذا يأتون؟ هل يأتون بفلسفة لعبادة الأصنام؟ ماكو فلسفة، استدلال، برهان، استيقاظ للهمم الفكرية لمعادن العقول، ماكو شيء. شنو كانوا يسوون؟ كل يوم كانوا يوزعون دعاية، ينشرون دعاية، يقعدون بالدار الندوة يقولون احنا اليوم بكرة نوزع هذه الدعاية، ننشر هذه الدعاية ان الرسول هذا، طبعا هم ما كانوا يقولون رسول، ان محمدا مجنون والعياذ بالله. فكانت هذه الدعاية تسري بين الاسواق والازقة والدواوين، مجنون 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 لفترة. بعدين الناس تجي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشوفون النبي مو مجنون، إنسان عاقل، أموره وتصرفاته أكبر من العاقل، بل هو معدن العقل ومعدن الحكمة. يشوفون ما يصير، يوم على يوم القضية تتطور. مرة كانوا يقولون أنه كاهن. كاهن شنو؟ الكهانة عند العرب كانت رائجة. الكهانة شنو؟ الكهانة التوسل بالجن، ببعض الجن. نحن نعتقد أن الجن مخلوق حقيقي لله سبحانه وتعالى، وقرأنا في السنوات السابقة سورة الجن وشرحناها. فالجن مخلوق وللجن قدرات، فكان بعض الأذكياء من العرب، كانوا 4-5 في الجزيرة العربية، واحد اسمه السطيح، واحد اسمه شق، المهم كم واحد كانوا، هذول كانوا أذكياء يسخرون الجن، يأتون بأخبار بمغيبات، وهذا يصير مو بعيد. كانوا يقولون هذا كاهن يجيب أخبار غيبية، لأن النبي كان عنده معاجز، من معاجزه أنه كان يخبر بالمغيبات، يقول له بكرة شي يصير، فيقولون هذا كاهن. بعدين يشوفون قضيته مو قضية الكهانة، غير شكل، آيات قرآنية تنزل، فكر. الكاهن ما عنده فكر، بس عنده مغيبات وقاعد في بيته يأخذ فلوس. أما هذا لا يأخذ فلوس، لا يطلب أجر، لا يتوسل بهذا وذاك، بل إنما تترى عليه الحكم من قبل الله سبحانه وتعالى. دعاية ثالثة أن محمدا هذا لا شاعر ولا مجنون بل هو ساحر. السحر أيضا كان رائجا بعض الرواج في الجزيرة العربية. السحر شنو؟ السحر نوع من التوسل بالأمور الخارقة حتى يتبين شيء آخر. أنا كلامي في هذه الليلة ألخصه حول السحر. ليش؟ لشيئين: أولا الآية حول السحر، ثانيا سمعنا من هنا وهناك أن بعض الأوساط غير المؤمنة مع الأسف، غير الملتزمة في البلاد الإسلامية وفي غير البلاد الإسلامية يتوسلون بالسحر. فما هو السحر؟ ما الفرق بين السحر وبين المعجزة؟ أول شيء، ليش؟ لأنه إذا إحنا ما فرقنا بين السحر والمعجزة ما نعرف النبوة شنو. هذه الآية التي تبين القضايا السحرية، يقول الله في كتاب: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، الناس اللي معه، بآياتنا. شنو الآيات؟ عصا موسى، اليد البيضاء، وبقية الآيات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. انتبهوا إلى الآية. فلما جاءهم الحق من عندنا، الحق يعني الآيات الربانية، قالوا إن هذا لسحر مبين. قوم فرعون الذين كانوا يعرفون السحر قالوا للناس موسى ساحر، وقوم النبي قالوا له أنه ساحر. طيب، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ الساحر لا يفلح، يعني لا ينجح، يعطي شيء ظاهره الحق وباطنه باطل. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ يا موسى، أنت جاي تجيب شيء جديد وتأخذ القيادة منا والزعامة منا، فالمشكلة في القيادة. وتكون لكما الكبرياء في الأرض، لكما يعني لموسى وهارون، وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. ما دام موسى عنده عصا سحرية حسب تعبيرهم، جيبوا لي كل ساحر في مصر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. شنو عندكم؟ عصي، حبال، ألقوها. هنا الشاهد: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، هذا الذي تصنعونه هو سحر، إن الله سيبطله. معناته أكو سحر، شيء باسم السحر موجود حقيقة، ولكن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شنو نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أن كل عمل يكون فيه سحر يعتبر عملا باطلا وعملا إفساديا. فاللي يتوسل بالسحر شو يصير وضعه؟ يكون مفسد في الأرض. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعدين يقول: ويحق الله الحق بكلماته. يعني أكو معجزة وأكو سحر. السحر نوع من رؤية الباطل بشكل حق، كما الزبد الذي مثلنا في الليالي الماضية، تذكرون؟ قلنا أنك عندما تذهب إلى البحر وتلتطم الأمواج ترى زبد. الزبد مو حقيقة، الماء حقيقة، الزبد شيء ظاهر كما مثل القرآن. فالسحر شيء حق موجود، احنا من ننكره أن أكو شيء اسمه سحر، ولكن هل هذا حق أم باطل؟ هذا مثل الزبد، باطل ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. المجرم الذي يتوسل بالسحر يكره، ولكن الله يحق الحق بكلماته. الآن ننظر إلى كلمات علمائنا رضوان الله عليهم. الشهيد الثاني من علمائنا الكبار، شوف شو يقول في السحر. يقول رحمة الله عليه: السحر هو كلام ما حكي أو كتابة أو رقية أو أقسام عود يعني أو عزائم ونحوها، يحدث بسببها ضرر على الغير. تأتي المرأة وتذهب إلى الساحرة، مشكل سامعين حتما، ويأتي الرجل ويذهب إلى الساحر والساحرة، يريد بالسحر أن يفرق بين الزوج وزوجته، يريد بالسحر أن يجلب حب فتاة إليه، يريد بالسحر أن يهدم بيت، يهدم أسرة. هذا معنى طبعا يحدث بسببها ضرر على الغير، ومنه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على المقاربة وإلقاء البغضاء بينهما. يقول له أنا عندي ضرة، المرأة عندها ضرة، فتجي عند الساحرة، الساحرة تسوي أشياء حتى يقع البغض بين الزوج والزوجة، بس أنت مو راضية أنه زوجك ماخذ زوجة ثانية، ليش توسلين بالسحر؟ التوسل بالسحر شيء حرام. شوفوا، وإلقاء البغضاء بينهما، وعند استخدام الجن واستنزال الشياطين في كشف الغائبات. تروح عند الساحر يحكي لك عن الغائبات، أنت بسرعة تصدق، يقول عجيب هذا الإنسان جدا مهم. ليش؟ لأنه يقول عن المغيبات شيء عادي، يتوسل بالجن والشياطين ويسخرهما ويقول بالغيبيات في كشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائب على لسانه فتعلم ذلك. هذا الشاهد، شوفوا علمانا شو يقولون عن السحر، فتعلم ذلك وأشباهه وعمله وتعليمه كله حرام. كل نوع من التشبث بالسحر، احنا بعض الأوقات نسمع أشياء نستغرب أن متدين أو متدينة، رجل أو امرأة، يأتيان إلى المساجد، إلى الحسينيات، إلى المجالس ويتوسلون بالسحر. شلون يصير هذا؟ السحر قرين بالشرك في مفهوم الإسلام. يقول فتعلم ذلك وعمله وتعليمه كله حرام، والتكسب به سحت، يعني الفلوس اللي يأخذ الساحر سحت حرام، ويقتل مستحله. إذا واحد يقول هذا حلال ويعمل يقتل، يعني حده القتل، يعني إذا تكون حكومة إسلامية وتجرى الحدود ورأى الحاكم الشرعي ساحرا بهذه المواصفات، بهذه المواصفات التي ذكرناها، ويقول أن هذا شيء حلال، هذا يؤخذ ويقتل، حده القتل. هذا السحر. أما الكهانة، والكهانة عمل يوجب طاعة بعض الجن له، الكاهن يسخر الجن والجن يأتي به بأخبار، واتباعه له بحيث يأتيه بالأخبار وهو قريب من السحر. الكهانة كانت في الجزيرة العربية، والسحر كان أيضا. اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكهانة والسحر والجنون والشعر. طيب الفرق بين المعجزة شنو؟ إذا هشكل إحنا ما نقدر نفرق أن هذه كرامة لولي الله سبحانه وتعالى، معجزة لنبي من أنبيائه، أو هو السحر؟ شو نقول؟ شوف العلماء شو يقولون. يقول المعجزة تحدث عند طلبها بلا آلات، يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسل إلى الله، فتنقلب الشجرة اليابسة إلى شجرة خضراء. هذا معجزة. السحر شنو؟ السحر التي يتوسل بها الساحر بآلات وأدوات ومرور زمان يمكن فيه تلك الأعمال، بخلاف السحر فإنه لا يحصل إلا بعد استعمال تلك الأمور ومرور الزمان. الذين أتوا بالسحر في قضية موسى تدرون ايش سووا؟ جابوا أشياء خلوا فيها الزئبق. موسى عليه السلام ألقى عصاه وطلب من الله سبحانه وتعالى، فالعصا التهم كل هذا السحر. الفرق بين المعجزة وبين السحر أن صاحب المعجزة وهو النبي والولي يتوسل بالله سبحانه وتعالى بدعائه وتنقلب الشجرة اليابسة إلى شجرة خضراء وتبقى، مو أنه الشيء لأيام ويزول. طيب ممكن تسأل ليش السحر يؤثر؟ العلامة المجلسي يشرح هذا الشيء، يقول: وأما جهة تأثيره فما كان من قبيل التخيلات والشعبذة فأسبابها ظاهرة. هذا السحر اللي يجيبون بالحفلات وبالتلفزيون يراوي أشياء، هذا شعبذة يسموه، مو سحر، هذا شعبذة، تخيل، سرعة يد، أنت تتصور شيئا وهو غير ذلك. فأسبابها ظاهرة عند العاملين بها تفصيلا، هم يعرفون، وعند غيرهم إجمالا. إذا شوية تدقق تعرف أنه سرعة يد يلعب، وأنت بتقدر تسوي إذا أنت تتمرن، هذا يسموه، وهذا مو سحر، هذا شعبذة. وعند غيرهم إجمالا، أما غيره يعني غير الشعبذة، نوع من استعمال بعض الآلات والأدوات كما مر في سحر سحرة فرعون واستعانتهم بالزئبق أو إراءتهم أشياء بسرعة اليد، هذا يسمون السحر. طيب الحدوث الحب والبغض شلون يصير؟ فلان الساحر يكتب شيء، رجل يحب امرأة أو امرأة تحب رجل. يقول العلامة: وأما حدوث الحب والبغض وأمثالها فالظاهر أن الله تعالى جعل لها تأثيرا. الله يريد يفتتن الناس، يجرب الناس، يمتحن الناس، جعل تأثيرا في بعض الأشياء. التوسل بعض السحرة، أنتم ما تدرون شي يسوون هذولا، يأتون ويأخذون آيات القرآن الكريم، صفحة من القرآن، يستجيروا بالله ويجعلون على صفحة من القرآن نجاسة. أنا أدري، قارئ هالأشياء في كتب، يجعلون على آية من آيات القرآن نجاسة، بعدين يضموها في مقبرة في مكان، يجيبون شعر من فلان، ما أدري مخدة من فلان. هذه الأمور كلها تقيض الشياطين. احنا ما ننكر ان الشياطين موجودين، الشيطان شيء حق، والجن شيء حق، والإنس احنا شيء حق، احنا نشوف بعضنا، كل واحد يرى اخاه، اما ما نشوف الجن، ولكن الجن موجود، وللجن قدرات، وللشياطين قدرات. تسخير الجن لهذه الاغراض الخبيثة وتسخير الشياطين بهذه الوسائل الخبيثة لأجل المال ولأجل زرع البغض بين الرجل وامرأته، هذا شيء يعتبر، هذا يعتبر مثل الشرك بالله. طيب يقول العلامة: ويقل أو يبطل، تريد بطلان السحر، ويقل أو يبطل تأثيرها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. كل يوم عندما تطلع من البيت، أنت المرأة التي تسمعين،
كل يوم في الصباح عندما تستيقظين من النوم قولي وقولوا أنتم تتوكلوا على الله. بالتوكل على الله والدعاء والآيات القرآنية، ما يحتاج إلى أكثر من هذا. مو نجيب سحر ضد السحر، والسحر يشيع بيننا. أنا أسمع أشياء غريبة في هذا البلد وفي غير هذا البلد، هذا إنذار خطير لمجتمعاتنا. التوسل بالسحر والتوسل بالكهانة والتوسل بالساحرين والساحرات هذا يغضب الرب سبحانه وتعالى، يعتبر بحد الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول العلامة المجلسي: ولذا كان شيوع السحر والكهانة وأمثالهما في الفترات بين الرسل وخفاء آثار النبوة، يعني بين عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كم سنة؟ 600 وكسور سنة. لأنه كان فاصل بين النبوتين فالناس توجهوا إلى السحر والكهانة واستيلاء الشياطين أكثر، وتضعف يعني عمل السحر تضعف وتخفى تلك الأمور عند نشر آثار الأنبياء وسطوع أنوارهم. أنت عندما تقرأ القرآن السحر لا يعمل بك، عندما تقول دائما بسم الله الرحمن الرحيم تخرج من بعض يقولون شنو فائدة هالأمور؟ فائدته هذا، عندما تخرج من البيت قل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تستيقظ من النوم قل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تخرج إلى السوق 3 مرات قل أعوذ برب الناس، و3 مرات قل أعوذ برب الفلق، عندما تنام على وسادتك في الليل 3 مرات قل أعوذ برب الناس، و3 مرات قل أعوذ. التوجه للقرآن، للأنبياء، لله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، ونفي هذه الأمور من مجتمعاتنا. أنتم المتدينون والملتزمون، إذا رأيتم أحدا يعمل هذه الأمور في أوساطكم أبعدوه من أوساطكم. لا يكون واحد يشجع السحر في هذا البلد وفي غير هذا البلد، هذا خطير. يعني النار نار، أنا ما أقدر أشرح أمور عجيبة اللي لا يمكن أن الإنسان يشرحها فوق المنبر. نار تكوي الجميع، فإنه ليس من دار، العلامة المجلسي يقول: فإنه ليس من دار ولا بيت إلا ومعه مصحف أو دعوة أو سورة شريفة، وقلوبهم يعني قلوب المؤمنين وصدورهم مشحونة بذلك، فلا نرى منها أثرا بينا في تلك البلاد. يعني إذا رأيت بلدا يتعوذ بالآيات القرآنية وبالروايات وبالأحاديث وبالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، السحر لا يؤثر فيه. نحن نؤمن أن السحر واقع، أنا مو من الناس اللي لا يقول بالسحر، أنا أدري أن السحر واقع ولكنه باطل. مرة أقول ماكو الخمر واقع أو لا؟ الخمر موجود أو مو موجود؟ موجود ولكنه حرام. الخمر يسكر أو لا يسكر؟ ممكن واحد يقول، يقولون السيد حسين القمي رحمة الله عليه كان يقول: إذا رأيتم أحدا يقول أنا لا ألتذ بالموسيقى، هذا إنسان ما يفهم الموسيقى، واحد يلتذ بي ولكن حرام. أكو واحد يقول أنه أنا لا أسكر إذا شربت الخمر، ما يصير. كل إنسان حتى إذا يكون عابد زاهد متهجد في الليل يطوب بطل ويسكي يسكر، ولكن هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، حرام. السحر واقع، أنا ما أقول مو واقع، أنا ما أقول خرافة، لا موجود، ولكنه شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك العلامة المجلسي يقول: عند الضعفاء والبلهاء والمنهمكين في المعاصي، اللي تشوفه منهمك في المعاصي هذا السحر رائج عنده. لا يكون في مرة نشوف أنه بعض المؤمنين، بعض المؤمنات، بعض المتدينات يتوسلون بالسحر في قضاياهم، هذا جدا خطير. طيب، هسه اكو احاديث جدا مهمه حول السحر. يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: من مشى الى ساحر، يقولوا لك في المغرب اكو ساحر، مو سامعين؟ في الهند اكو ساحر، اكو واحد يرتب امورك، تعال روح للهند، مو سامعين؟ في فلان بلد اكو شيء. من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر. فقد كفر يعني مثل الكفر، فقد كفر بما انزل الله من كتاب. كيف يذهب المؤمن الى الساحر؟ كيف يعطي 300 دينار؟ ذاك اليوم امرأة اعطت 300 دينار لامرأة ساحرة حتى تسوي له سحر. شلون يصير هذا؟ وتصلي وتأتي الى المساجد، ما يصير هذا. فهو فقد كفر بما انزل الله من كتاب. الامام الصادق يقول: السحر على وجوه شتى. الى ان قال في جواب من سأل، ويقولون الساحر يقدر يقلب الانسان الى كلب او الكلب الى انسان، يسوي هالاشياء مثلا. فسأل الامام الصادق ايش الشيء يصير؟ قال: وهو اعجز من ذلك. الساحر اعجز من ذلك واضعف من ان يغير خلق الله. هكذا يرى، هكذا يري الساحر هذه الامور. الروايه الاخرى عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر وكان اخر عهده بربه. يعني بعد زعل كامل مع الله، وكان اخر عهده بربه، وحده ان يقتل الا ان يتوب. اذا تاب ما عليه قتل، ولكن اذا ما تاب حده القتل. يعني مثل الزنا المحصن. ايضا من الامام امير المؤمنين ان المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. اكو قصه لطيفه ألخصها ونستقبل أخانا العلامة الشيخ الشاهرودي الذي شرفنا. يقولون: أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي النساء لازم يسمعن، فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجا وله علي غرضة. عندي زوج، الزوج شوية شديد معي، وإني صنعت به أو له شيئا لأعطفه علي. صنعت له شيئا يعني شنو؟ يعني سويت للسحر في الشيء، ذهبت إلى ساحر ساحرة، عملت سحرا حتى يحبني أكثر، حتى هذا لأعطفه علي. فقال رسول الله: كدرت دينك، أف لك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض. ثلاث لعنات: ملائكة السماء، الملائكة الأخيار، ملائكة الأرض تلعن الذي يعمل سحر لشيء طيب. طبعا هذا يعني هذه المرأة أرادت أن الزوج يحبها أكثر، فكيف بالذي يفرق بين الزوج وزوجته؟ هذه بمناسبة السحر. أنا كثيرا ما كنت أود أن أتكلم حول هذا الموضوع في مجال، فشفت هذا خوش مجال أنه نتكلم عن هذا الموضوع وننذر إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمور. فقريش كانت تدعي وكانت تتهم النبي ومعجزات النبي بالسحر والكهانة والجنون. الله يقول في رد ذلك: فذكر يا رسول الله، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لا أنت ساحر ولا أنت كاهن ولا أنت مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق للابتعاد عن المعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة. بمحمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.